بسم الله الرحمن الرحيم. فالدليل السادس على حق التشريع على عدم حق التشريع للنبي صلى الله عليه وآله، وأنه ليس للنبي الولاية التشريعية التفويضية. الدليل السادس هو أن حق التشريع لا يليق إلا بالله تعالى ولا يليق بغيره. لماذا لا يليق إلا بالله؟ لأن الله هو العالم بالمصالح والمفاسد الواقعية وبما يحتاج إليه الخلق في الحاضر والمستقبل. أما غيره حتى لو كان نبياً فلا إحاطة له بشيء من ذلك. وما دام غير الله تعالى حتى الأنبياء والرسل ليس لهم علم بالمصالح والمفاسد الواقعية، فبطبيعة الحال لا يليق بهم التشريع أساساً. نحن عندما نقول بأن المشرع هو الله وأن الحاكمية لله تعالى، أحد الأدلة على ذلك هو باعتبار أن الله تعالى هو العالم بالمصالح والمفاسد وما يفيد الناس وما ينفعهم وما يضرهم، وبما أنه هو العالم بذلك حق العلم والمعرفة فله حق التشريع. وأما غيره فليس له علم بذلك، فما دام لا علم له فإذن حاله كحال غيره، فلماذا يحق له التشريع؟ عبارة أخرى، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يحق له التشريع فيحق لغيره أيضا، لأن ما سوى الله ليس له علم بكل جوانب العمل من المصلحة والمفسدة. هذا الدليل السادس يلاحظ عليه ويرده أن الله عالم بالمصالح والمفاسد في الحال والمستقبل بالذات، لأن علمه عين ذاته، ولا مانع من أن يعلم هو سبحانه نبيه أو وليه بهذه المصالح والمفاسد، فيؤهله بهذا التعليم لمعرفة الحكم المناسب لها، يعني للمصالح والمفاسد، والمطابق للحكم الواقعي الثابت في اللوح المحفوظ.
شيخنا بهذا المحدث ما راح يصير تشريع،
لا، عرفه بالمصالح والمفاسد، لكن المشرع هو النبي، المصدر للحكم هو النبي يكون. زين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا علم من جهة تعليم الله له، علم بما في المسكر من المفسدة، وبسبب علمه بذلك حرم كل مسكر ونبيذ حتى لو لم يكن خمرا. وهذا التحريم بإذن من الله تعالى، فإذا أذن له بإنشاء ذلك الحكم للناس وأنشأه فإنه يصبح تشريعا يثيب الله على فعله ويعاقب على تركه. فإذن لا ندعي بأن النبي يشرع من دون علم، هذا لا يقول به أحد، ولا ندعي أن علمه ذاتي له كعلم الله تعالى، هذا أيضا لا يقول به أحد، وإنما ندعي أولا أنه يشرع بعد العلم بالمصالح والمفاسد، وثانيا أن علمه بالمصالح والمفاسد بتعليم من الله عز وجل. فالعالم بالغيب بالذات هو الله، ولكن لا معنى لا مانع من أن يعلم غيره بالغيب بتعليم منه. وإلى هذا يشير قوله تعالى، يقول عز وجل عالم الغيب، الله تعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سورة الجن الآية 26 و27 و28. أكو استثناء، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لا يعلم أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني إلا من ارتضاه وهو الرسول، هذا من بيانية لمن، يعني إلا من ارتضاه من الرسول، فهذا ماذا يظهر على غيبه، هذا يظهره على غيبه. زين، فإذا لا مانع أن يطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المصالح والمفاسد بإذن من الله ومشيئته. ومن هنا يندفع إشكال آخر على حق التشريع للنبي صلى الله عليه وآله، وهو أن النبي كسائر البشر قد يخطئ في حكمه وقد يصيب. لماذا قد يخطئ؟ لعدم اطلاعه على جهات المصلحة والمفسدة في الحكم، فلا يكون الحكم صالحا للبشرية. هذا الإشكال أيضا تبين أنه ماذا؟ غير تام. لماذا؟ لما عرفت من أن النبي عرفه الله بالمصالح والمفاسد وأصبح معصوما في علمه بالمصالح والمفاسد، فما دام هو معصوم في علمه بالمصالح والمفاسد طبعا حكمه يكون ماذا؟ حكما مطابقا للواقع، لا يحتمل فيه الخطأ. وإلى هذا يشير ما ورد في صحيحة فضيل بن يسار المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق فتأدب بآداب الله. هذه الصحيحة المباركة نص فيما نحن فيه من عصمته تعالى في ما يسوس به الخلق. زين، يقول إن رسول الله كان مسددا من قبل الله، موفقا مؤيدا بروح القدس، لا يزل ولا يخطئ، مو فقط لا يذنب وإنما لا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق فتأدب بآداب الله تعالى. إذن بهذا يتبين أن الدليل السادس على نفي التشريع التفويضي هذا الدليل أيضا ليس في محله. وبهذا يتبين الخلاصة والنتيجة، يتبين ثبوت حق التشريع للنبي صلى الله عليه وآله، بمعنى أن النبي كان له الولاية التشريعية التفويضية، وذلك لأجل تمامية دليل أدلة التشريع والتفويض من جهة، وعدم تمامية أدلة نفي التشريع والتفويض من جهة أخرى. وحينئذ نبني على حق التشريع للنبي صلى الله عليه وآله. زين، فإذا ثبتت بهذا الولاية التشريعية التفويضية للنبي صلى الله عليه وآله، وبهذا ننتهي من هذا البحث، وهو الناحية الأولى من ناحيتي البحث. الناحية الأولى قلنا شنو؟ فيما يرتبط بالنبي. وأما الناحية الثانية وهي ثبوت الولاية التشريعية التفويضية للأئمة المعصومين عليهم السلام وأوصياء النبي الحقيقيين، فيقع البحث أيضا أولا في أدلة الثبوت، وثانيا في أدلة النفي. أما أدلة الثبوت، الآن شنو نذكر أولا؟ أدلة ثبوت الولاية التشريعية التفويضية للأئمة المعصومين، ابتداء من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، انتهاء بالإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. زين، فعنوان البحث هو ما هي أدلة ثبوت الولاية التشريعية التفويضية للأئمة. وكما عرفنا أن المقصود بهذا البحث هو أن الأئمة هل يحق لهم تشريع حكم شرعي ثابت وشامل وعام كتشريعات الله عز وجل، بأن يشرعوا حكما معينا، كما قد يدعى بأن الأئمة عليهم السلام هم الذين شرعوا الخمس في أرباح المكاسب. هذا ما يدعيه بعضهم من أن الأئمة عليهم السلام خصوصا الأئمة المتأخرين هم الذين شرعوا خمس أرباح المكاسب. زين، ما هي أدلة حق التشريع للأئمة عليهم السلام؟ الأدلة بشكل عام يمكن أن تقسم إلى قسمين. القسم الأول الأدلة العامة الدالة على أن أهل البيت عليهم السلام هم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله، هذا نوع من الأدلة، يعني الأدلة العامة التي تدل على أن أهل البيت هم خلفاء النبي، مثل حديث الثقلين، مثل حديث الغدير، مثل حديث ولايتهم، والآيات التي دلت على ولايتهم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وغير ذلك من الأدلة. هل هذه الأدلة العامة تدل على ولايتهم التشريعية؟ باعتبار أن الولاية التشريعية ثبتت للنبي، فببركة هذه الأدلة العامة هل تثبت للأئمة عليهم السلام أو لا؟ لاحظوا، هاي أدلة عامة. زين، القسم الثاني من الأدلة هو الأدلة الخاصة الواردة في خصوص التفويض وحق التشريع لهم عليهم السلام كما كان للنبي صلى الله عليه وآله. الأدلة الخاصة، واضحة الفكرة؟ أولا نذكر الأدلة الخاصة وهي عبارة عن روايات، وقد عقد لها الصفار يعني محمد بن الحسن الصفار بابا خاصا في بصائره، بصائر الدرجات. ونشير إلى أهم تلك الأدلة، طبعا ذكر بعضها الكليني أيضا في الكافي، فنحن نشير إلى أهم تلك الأدلة والروايات. يعني أهم تلك الروايات، الرواية الأولى هي ما رواه الكليني في الكافي الجزء الأول صفحة 265 بسند صحيح عن أبي إسحاق النحوي وهو ثعلب ابن ميمون قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسمعته يقول: إن الله عز وجل أدب نبيه على محبته فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم قال وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال ثم قال: وإن نبي الله فوض إلى علي وأتمنه. ها؟ الله فوض إلى النبي، والنبي فوض إلى من؟ إلى علي عليه السلام وأتمنه. فسلمتم وجحد الناس، فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا، وأن تصمتوا إذا صمتنا، ونحن فيما بينكم وبين الله عز وجل ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا. هذه الرواية الأولى، طبعا رواها الصفار أيضا في بصائر الدرجات الجزء الأول صفحة 383 بسنده عن أبي إسحاق النحوي. زين، فهذه الرواية من حيث السند صحيحة، ولكن الإشكال فيها من جهة عدم وضوح ما فوض إلى النبي صلى الله عليه وآله، والذي بدوره فوضه إلى علي عليه السلام. لاحظوا، يقول إن الله أدب نبيه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم، ثم فوض إليه. زين، ماذا فوض إليه؟ ماذا فوض إليه؟ بعدين النبي فوض إلى علي وأتمنه، ماذا فوض إليه؟ هل فوض إليه تشريع الأحكام الثابتة، أو فوض إليه سياسة البلدان وإدارة المجتمع فقط، أو فوض إليه كيفية التعامل مع الناس، وفوض إليه كيفية تبليغ الحكم؟ ماذا فوض إليه؟ زين، ولذلك قد يقال بأن هذه الرواية طبعا التي تقدمت في الناحية الأولى ذكرناها، هذه الرواية غير واضحة فيما فوض إلى النبي صلى الله عليه وآله، إلا اللهم، اللهم أن يتمسك بالإطلاق، بإطلاق التفويض. يقال الرواية تقول: الله فوض إلى نبيه، ثم النبي فوض إلى علي، فوض مطلق. زين، طبعا التمسك بالإطلاق مشكل. لماذا؟ باعتبار أن المتعلق محذوف، وعندما يكون المتعلق محذوفا، متعلق الفعل، عندما يكون متعلق الفعل محذوفين، فإما أن ينصرف المتعلق المحذوف إلى معنى معين فنأخذ بذلك، أو نأخذ بالقدر المتيقن. أما أن نقول بأن حذف المتعلق يدل على العموم ونأخذ بذلك العموم، فهذا الكلام فيه ما فيه من الإشكال. زين،
بس هو يدل
ماشي هسه
حذف المتعلق.
هذا الكلام صحيح، هذا الكلام معروف أن حذف المتعلق يدل على العموم، ولكنه ليس في محله. عندما يحذف المتعلق، إما يحذف المتعلق لأجل وضوحه وانصرافه إلى معنى معين فيحذف، مثلا في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. زين، حرمت عليكم أمهاتكم يعني شنو أمهاتكم؟ هل حرمت عليكم أمهاتكم يعني الزواج بالأمهات؟ حرمت عليكم أمهاتكم يعني النظر إلى الأمهات، تقبيل الأمهات؟ حرمت عليكم أمهاتكم النوم مع الأمهات؟ هل نقول بأن هنا حذف المتعلق يدل على العموم يعني حرمت شنو؟ كل شيء. لو نقول هنا حرمت الأمهات، ماذا؟ أكو معنى ينصرف إليه المتعلق، وهو شنو؟ الزواج. زين، وهكذا حرمت عليكم الميتة. شنو حرمت عليكم الميتة؟ يعني هل شراء الميتة؟ هل أكل الميتة حرم؟ هل التصرف في الميتة؟ هل الهدية الميتة مثلا حرمت؟ شنو حرمت؟ هنا هل نقول بأنه الحذف المتعلق يدل على العموم؟ إذن شنو؟ كل ما يتعلق بالميتة فهو شنو؟ حرام. لو نقول في هذه الحالة خلي نشوف المتعلق المحذوف إلى ماذا ينصرف، نجد أنه عرفا ينصرف إلى الأكل، لا ينصرف لا إلى الشراء ولا إلى البيع ولا إلى نحو ذلك. واضح الفكرة؟ في المقام أيضا، عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سيدي. في المقام أيضا عندما تقول عندما يقول الإمام ثم فوض إليه، فوض الله إلى نبيه، والنبي فوض إلى علي، فوض ماذا؟ فوض أمر الخلق، فوض أمر الدين، فوض التشريع، فوض السياسة. ولذلك هنا التمسك بالإطلاق في غير محله. نعم يمكن أن يستشهد لإرادة التفويض في التشريع، يستشهد باستشهاد الإمام بهذه الآية: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآية إنصاف قرينة قوية على إرادة التفويض في التشريع، لأن نفس هذه الآية إذا تتذكرون استشهد بها الأئمة عليهم السلام في موارد كثيرة لبيان التشريع، لبيان التفويض في التشريع. زين، لبيان التفويض في التشريع الأئمة عليهم السلام استشهدوا بنفس هذه الآية الكريمة. واضح الفكرة؟ فهو هنا أيضا في هذه الرواية أيضا نجد ماذا؟ نجد أن الإمام استشهد بنفس هذه الآية، وهذا يشكل قرينة على أنه المقصود من التفويض هو التفويض في التشريع، خصوصا بالنظر إلى مضمون الآية. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما آتاكم الرسول يعني ما آتاكم من مال فخذوه، وما آتاكم من حكم ماذا فخذوه واعملوا به، وما شرع لكم من حكم فخذوه وما واعملوا به. بهذا المعنى نجد أن الأئمة عليهم السلام استشهدوا بهذه الآية الكريمة. فإذا أخذنا بهذه القرينة وهو الاستشهاد بالآية، فيمكن أن يتم الاستدلال بهذه الرواية. ومع ذلك الرواية غير صريحة، في غير صريحة نقول، يعني بهذه القرينة يمكن أن نستظهر بنحو من الأنحاء، لكن غير صريحة في تفويض التشريع إلى الأئمة عليهم السلام. زين، الرواية الثانية هي ما رواه الكليني في الكافي الجزء الأول صفحة 265.
شفنا بس الرواية الأولى يعني قدر متيقن ما نأخذ من عتها.
وين قدر متيقن؟ شنو هو
اللي تفضلت به بالآية تقيدها؟
لا، القدر المتيقن الدائرة الضيقة، والدائرة الضيقة عبارة عن التقنين والتشريع وسياسة البلد مثلا. لكن هناك دائرة أوسع وهي التي يقع الكلام فيها، وهي دائرة ماذا؟ تشريع حكم ثابت أبدي، مو أكو تقنين، أكو تشريع. احنا إن شاء الله بعد بحث ولاية تشريعية التفويضية عندنا ولاية تشريعية تقنينية. المقصود بالتقنين عبارة عن الأحكام التي يصدرها النبي أو الولي لأجل مصلحة مؤقتة مو ثابتة، ولذلك ماذا؟ القانون يتغير حسب تغير الظروف وحسب تغير الأوضاع. زين، الآن مثلا القانون يقول مثلا يجب، أفرض مثلا الآن مثلا الحكومات كثير منها صدرت قانون ماذا؟ لزوم لبس الكمامة، ها، والتباعد الاجتماعي والكفوف مثلا، وحظر ماذا؟ التجوال أحيانا. هذا هاي القوانين شاملة لكل زمان ومكان، لو هي مؤقتة مراعاة للمصلحة الآنية الحالية. مثل هاي القوانين تسمى بقوانين في منطقة الفراغ، تبعا ينشئها الحاكم تبعا للمصالح والمفاسد التي يراها ويلحظها. يعني إدارة البلد وسياسة المدن تتطلب مثل هذه القوانين. أحيانا مثلا هناك وفرة بالسوق من جهة مثل الآن الخضار والحبوب وكل المأكولات والمشروبات، الحمد لله الآن أكو وفرة بالسوق، واحد إذا أراد شنو؟ يحتكر. إذا أراد يحتكر القانون ما يمنعه،
يعني
كله متوفر. أما إذا لا صارت قلة بالسوق من جهة هذه المواد الأساسية للناس، هناك الحاكم قد ماذا؟ شرع قانون بمنع الاحتكار. زين، فالمقصود أنه هاي الرواية القدر المتيقن منها نقدر نقول ماذا؟ قدر المتيقن تفويض تشريع القوانين المؤقتة وسياسة المدن والبلد، أما تشريع أحكام شرعية ثابتة كتشريعات الله تعالى، فهذا ليس هو القدر المتيقن. هذا يمكن إدخاله في الرواية من جهة الاستشهاد بالآية، عرفت شلون؟ من جهة الاستشهاد بالآية، ولكن ماذا؟ ليس في الرواية صراحة في ذلك. زين، الرواية الثانية هي ما رواه الكليني. بالي الرواية الثانية شوية طويلة، خل أذكر لكم الثالثة. الرواية الثالثة ما رواه الكليني أيضا في الكافي الجزء الأول صفحة 267 بإسناده عن محمد بن سنان عن عبد الله بن سنان. محمد بن سنان ينقل شنو؟ قال قال أبو عبد الله عليه السلام: لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام. قال عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. النساء 105: وهي جارية في الأوصياء عليهم السلام. هذه الرواية الثانية. هذه الرواية من جهة السند ضعيفة لأجل محمد بن سنان بناء على ضعفه كما بنينا عليه، وإن كان هناك جملة من الفقهاء يذهبون إلى وثاقة محمد بن سنان على المبنى. هذا من جهة ماذا؟ السند. وأما من جهة الدلالة فهي غير ظاهرة في تشريع الحكم الشرعي. فوض إن الله تعالى ما فوض إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله وإلى الأئمة عليهم السلام، ما فوض إلا إلى هؤلاء. زين، ماذا فوض إلى هؤلاء؟ هم شنو؟ الرواية غير واضحة فيما فوض إلى النبي. ماذا فوض إلى النبي؟ هل فوض إليه تشريع الحكم؟ أو فوض إليه ماذا؟ تشريع قانون؟ أو فوض إليه القضاء بين الناس؟ زين، قد يقال أن القدر المتيقن من الرواية هو تفويض ماذا؟ القضاء والحكم بين الناس. لماذا؟ باعتبار أن الإمام استشهد بقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. لتحكم شنو يعني؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. قد يقال أنه لتحكم يعني لتقضي بين الناس، لأنه يقول لتحكم بين الناس، مو تحكم على الناس، بين الناس. تحكم بين الناس يعني شنو؟ يعني القضاء لفصل الخصومات بينهم والنزاعات بينهم. ولكن تحكم وتقضي بين الناس بما أراك الله، بما علمك الله. يعني أنت من تقضي وتحكم بين الناس يكون قضاؤك ماذا؟ مستندا إلى تشريعات الله عز وجل. فقد يقال أن الإمام عندما استشهد بهذه الآية، هذا الاستشهاد شاهد على أن المراد من تفويض الله له هو تفويض ماذا؟ في خصوص القضاء والحكم بين الناس، لا فيما هو أوسع من ذلك مما يرتبط بتشريع الأحكام الشرعية الثابتة. إلا اللهم أن يقال بأنه مولانا القضاء بين الناس مما فوض إلى جميع الأنبياء، ما يختص بالنبي. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس، موشي. وهكذا كل الأنبياء كان من أبسط مناصبهم ما هو كان القضاء بين الناس، بينما الرواية تتحدث عن ماذا؟ عن شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، والشيء الخاص بالنبي ليس إلا هو شنو؟ تفويض الأحكام وتشريعها.
أثبتنا قضية
النبي. إيه مو لا، الشيء الخاص يعني ثبت للنبي دون غيره من الأنبياء، والذي ثبت للنبي دون غيره من الأنبياء ليس إلا شنو؟ تشريع الأحكام. أما التقنين، أما فصل الخصومات والنزاعات، فهذه الأمور عامة لجميع الأنبياء. ومن هنا يمكن أن يدعى بأن هذه الرواية أيضا لها دلالة، بعد رد هذا الإشكال لها دلالة على تفويض التشريع إلى الأئمة عليهم السلام، ولكن في سندها إشكال من جهة محمد بن سنان. بعد أكو كم رواية إن شاء الله سيأتي الكلام فيها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.